أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد الحسين بن علي البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح ولا في الطلاق، الطلاق من كتاب شرح السنة، باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه. اقرأ أبو عميس.
الله إليكم شيخنا وأسانيدكم وحفظكم الله. إلى الإمام رحمه الله، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، وقال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، وقال حدثنا أبو العباس الأصم، وقال أخبرنا ربيع، وقال أخبرنا الشافعي، وقال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبوري قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخل الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. قال حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي، قال أخبرنا أبو عاصم محمد بن أحمد العامري، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز، قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عصام، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفريانني حكيم الحكيم، قال حدثنا بكار بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية الملاعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخل الله الجنة، وأيما عابد أنكر ولده وهو يعرف احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي، وعمه موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعد رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكرة رضي الله عنهما، وقال: قد تسور حصار الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم. قال: باب الشك في الولد. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب بن عمار كنان بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى ذلك؟ قال: أراه نزعه عرق. قال: فلعل هذا نزعه عرق. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن يحيى بن قزعة مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن سفيان كلاهما عن الزهري. والأورق الأسمر، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، فالأورق من الإبل والحمام الذي لونه لون الرماد. قال الإمام: وفيه دليل على أن امرأة الرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ولا نفي الولد منها، وإن زنها بريبة فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها أو أتت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإصابة أو لأكثر من 4 سنين فله نفيه، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه ممنوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة الصبي بولد فإن كان الصبي ابن 10 سنين يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد 10 سنين، والنسب يثبت الإمكان وإن كان دون 10 سنين فمنفي عنه بلا لعان. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف، وهو أن ينسبه إلى الزنا صريحا أو يذكر كناية فيقول يا فاسق يا فاجر ونحوهما، ثم يقر بأنه أراد به الزنا. فأما التعريض مثل قوله يا ابن الحلال، أو أما أنا فما زنيت وليست أمي بزانية فليس بقذف، وإن أراده عند الأكثرين. وقال مالك يجب الحد بالتعريض لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه، وقال آخرون قال كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب 80. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الولد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح. باب الولد للفراش. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال إن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال له أخي فقال له أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن ليث كلاهما عن ابن شهاب، وقال مسدد عن سفيان عن الزهري في هذا الحديث هو أخوك يا عبد. قال الإمام كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة وفي أمر الإماء أبطلها الشرع، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ويخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما فعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العاشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وأضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها دعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. قال الإمام ومن عاداتهم في الإيماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور وهن البغايا التي ذكرهن الله عز وجل في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وكانت سادتهم يلمون بهن ولا يجتنبونهن، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنا، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد فدعوا له القافة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد سيدها بإقراره بوطئها، ومصيرها فراشا له بالوطي، وطالما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنا، كما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصابته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. والمراد بالمساعاة الزنا. وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهم كانت عليهن. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق بها النسب، وعفى عما كان منها في الجاهلية، وأثبت به النسب. وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، كانت لزمعة أمة يلم بها، وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر بها حمل، وهلك عتبة كافرا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة. وادعى عبد بن زمعة وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولا أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله ادعى عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بما يدعيه، وأبطل دعوة الجاهلية. وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوة في النسب كما في الأموال، وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون في منه يلحقه ويلحقه ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء والوضع بعده بأكثر من 6 أشهر، فحينئذ ينتفي عنه الولد. قال: اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، وقال اخبرنا زاهر بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، وقال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولا اذا هم يطمون ولا إذهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني، وريدة يعترف سيدها أنه أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، فإن أتت بولد لا يلحق السيد، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد، وإن أقر السيد بالوطء وادعى الاستبراء فادعت الأمة أنه لم يستبرئها، فالقول قول السيد، فإن قال السيد كنت أعزل لحقه النسب لأن العلوق مع العزل ممكن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وقال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، وقال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سري بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ما بال رجال يطؤون ولا إذهم ثم يعتزلونهن ثم يعزلوهن ثم يعزلونهن لا تأتيني، وريدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها.
يعزلونهن يعزلونهن يعزلون عنهن
يعزلون.
يعني.
قال الباجي. تمام. ثم يعزلونهن لا تأتيني، وريدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام: وفي الحديث أن من مات فأقر وارثه بابن له ثبت نسبه، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت، فإن مات عن عدد من الورثة فأقر بعضهم بنسب وأنكر بعضهم فلا يثبت النسب ولا الميراث. فإن قيل لم يوجد في قصة وريدة زمعة إقرار جميع الورثة لأنه أقر بها عبد بن زمعة وحده، وكانت أخته سودة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من جهاتها إقرار ولا دعوى. قيل: قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة، لأنه مات كافرا وأسلمت سودة في حياته، وأسلم عبد بن زمعة بعده، فكان ميراثه لعبد وحده. وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورث أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى أو أقرت بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر في القصة. والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث، سواء كان استحقاقه بنسب أو نكاح أو ولاء. فلو مات عن ابن فأقر بأخ له لحقه واشترك في الميراث، ولو كان معه زوجة فأنكرت لم يثبت، ولو مات عن بنت فأقرت بأخ لها لم يثبت، لأنها لا ترث جميع المال، فإن كانت معتقة أبيها ثبت، ولو مات عن ابن فأقر بأخ للميت فهو يلحق النسب بالجد، فإن مات جده بعد أبيه يثبت إذا كان فهو يلحق يثبت إذا كان هو ممن وارث جميع تركة الجد، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب، ولو أقر بوارث يحجب المقر يثبت بقوله النسب دون الميراث، مثل أن مات عن أخ فأقر بابن للميت يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ولا ميراث للابن، لأنه لو ورث حجب الأخ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه، فأثبتنا النسب ومنعنا الميراث، هذا كله على مذهب الشافعي ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال، بل يشترط عدد الشهادة، فإن من مات عن بنين وبنات فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث وإن أنكر الباقون. والحديث حجة للقول الأول، ولو مات عن بنين فأقر بعضهم بأخ آخر وأنكر الآخرون فلا نسب ولا ميراث للمقر به عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كان أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر لا يثبت النسب بالاتفاق، ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يأخذ ثلث ما في يد المقر، ولو مات عن ابنين فأقر أحدهما بدين على الميت وأنكر الآخر لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين فلا يلزمه أكثر مما خصه، ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت فعلى القول الأول يقبل ويثبت في جميع التركة، وهو قول الحسن والحكم ومالك، وعلى القول الآخر لا يقبل ويكون كالإقرار فيكون من نصيبهما، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهات لما رأى من شبه الغلام بعتبة، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله الولد للفراش وقوله الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، هو الزوج أو مالك الآمات لأنه يفترشها بالحق. وقوله للعاهر الحاجر، فالعاهر الزاني يقال عهر إليها يعهر إذا أتاها للفجور، والعهر الزنا، وقيل أراد بالحاجر الرجم بالحجارة، وقيل ليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم بعض الزنات وهو المحصن، وإنما معنى الحاجر هنا الخيبة والحرمان، يعني لا حظ له في النسب كقول الرواجل لمن خيبه وآيسه من الشيء ليس لك غير التراب وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، وأراد به الحرمان والخيبة. وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث. باب القائف. قال الإمام سمي القائف قائفا لأنه يتبع الآثار، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع يقال قفوته أقفوه وقفته أقوفه وقفيته إذا اتبعت آثاره. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن ليث، وقال ابن جريج أنه قال وقال ابن جريج عن الزهري تبرق وسارير وجهه وهي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سرار وسر وجمعه أسرار وأسرة، والأسارير جمع الجمع. قال الإمام إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب أو اشتركا في وطئ امرأة فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما فتنازعه يرى الولد القائف
أي نعم
معهم
فأيهم
القائف
الذي يرى
نعم مكتوبة فتحة غلط فأيهما ألحقه القائف ولاحقه، فإن قام الآخر بينة كان الحكم للبينة. وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك. قال حميد: شك أنس في ابن له فدعا له القافة، وهو قول عطاء، وإليه ذهب مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا. وقال أبو يوسف: يلحق برجلين وبثلاثة، ولا يلحق بأكثر، ولا يلحق بامرأتين. وقال أبو حنيفة: يلحق بامرأتين. والحديث حجة لمن حكم بقول القائف، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد، إذ كان زيد أبيض اللون وجاء أسامة أسود اللون. قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن. وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه، فلما سمع قول مجزز فيهما فرح به وسري عنه، ولو لم يكن ذلك حقا لكان لا يظهر عليه السرور، بل كان ينكر عليه ويمنعه عنه ويقول له: لا تقل هذا، لأنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في غيره، فيكون في خطائك قذف محصنة ونفي نسب. وإذا ادعاه رجلان فألحقه القائف بهما ولم يكن قائف، فإن كان لولد كبيرا، فإن كان الولد الولد في ذلك فإن كان الولد كبيرا قيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا، فدعا له عمر القاف، فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال له عمر: والي أيهما شئت. وهذا قول الشافعي. فإن انتسب إلى أحدهما ثم وجد القائف فألحقه بالثاني كان الحكم لقول القائف. وقال أبو ثور: إذا قال القائف هو ابنهما يلحق بهما، ويلحق بهما يرث منهما ورثانه. وقد روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي أن يختصمون في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إسحاق بن راهوية إلى ظاهر هذا الحديث، وقال بالقرعة، وقال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم. وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم، قال: حديث القافة أحب إلي، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. باب نكاح الزانية. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمحاء، قال: وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا ربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذن. قال: أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السامي، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله بن عدي، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال: حدثنا حسن بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، وقال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم هو الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أحبها وهي جميلة. قال: استمتع بها. ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه قوله لا ترد يد لامس، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ولا ترد يده. وفي قوله فأمسكها دليل على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان الاختيار غير ذلك، وهو قول أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار خاصة يقابلها عناق، كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئا، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال لي: لا تنكحها. وروي عن سعيد بن يحيى وروي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في قوله: يا الزاني لا ينكح إلا زانية، قال: هي منسوخة نسختها، وأنكح الأيام منكم فهي من أيام المسلمين. وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا امرأة في زنا، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام وحكي وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعن عائشة أنها قالت: ما زانيان، وإذا زنى رجل بامرأة فلا عدة عليها، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ولا حرمة لماء الزاني، بدليل أنه لا يثبت به النسب، ويجوز لها أن تنكح في الحال، وعند مالك لا يجوز حتى تنقضي عدتها. فأما إذا حابلت حابلت من الزنا، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها، فأجازه بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، غير أنه يكره لو الوطء حتى تضع، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق. ولو زنى رجل بامرأة وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة، فلا عدة ولا نسب ولها المهر، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل فعليها العدة ويثبت النسب ولا مهر لها، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم النخعي: في ولد الزنا اشتريها للخدمة ولا تشتريها لطلب ولدها، كتاب العدة. أعمل له كتاب لوحده. باب مقام المطلقة في البيت حتى تنقضي عدتها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الوجد والجدة في المال السعة والمقدرة. ورجل واجد أي غني من الوجد والجدة، ووجد الضالة وجدانا، ووجد السلطان عليه وجدا وموجدة، وفلان يجد بفلانة وجدا، يعني في الحب. قال: اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال: اخبرنا زاهر بن احمد، قال: اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال: اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقل عبد الرحمن بن الحكم، فارسلت عائشة الى مروان بن الحكم امير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان، وارضي المرأة الى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان بن يسار: ان عبد الرحمن غلبني. وقال في حديث القاسم: اما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ان لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. هذا حديث صحيح، اخرجه محمد عن اسماعيل عن مالك، واخرجه مسلم من طرق عن القاسم بن محمد. قال رحمه الله: لم يختلف اهل العلم في ان المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى، واختلفوا في المبتوتة. فقال الطائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الطائفة: لها السكنى والنفقة حاملا كانت أو حائلا. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي وإليه ذهب سفيان وأصحاب الرأي. وقال الطائفة: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وحكي ذلك عن ابن المسيب، وبه قال الزهري وإليه ذهب مالك والليث بن سعد والأوزعي وابن أبي ليلى والشافعي. وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء، على من الكراء؟ قال: على زوجها، فإن لم يكن عند زوجها مال فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير. واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فاعتدت عنده. فأما من جعل لها السكنى، وهو قول الأكثرين فاختلفوا في سبب نقل فاطمة، فروي عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف من على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى القاسم عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. روى عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب أنه قال: فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وروي هذا عن ابن عباس في معنى قوله عز وجل: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذوت فقد حل إخراجها. وقيل في تفسير الفاحشة أنها عفوا إنها إذا زنت تخرج إنها إذا زنت تخرج لإقامة الحد عليها. وروى ذلك عن ابن مسعود، وإنكار عائشة وابن المسيب على فاطمة بنت قيس من حيث إنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنها أن تعتد الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، فيقع به السامع في فتنة يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء. ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة بأن خافت هدما أو غرقا أو حريقا، وإن لم يكن بها ضرورة وأرادت الخروج لشغل، فإن كانت راجعية فلا يجوز، وإن كانت بعينة فيجوز بالنهار ولا يجوز بالليل، ما روي عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار، وقد نهي عن جداد الليل، وهذا قول ابن عمر. قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وإلى هذا ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية، وتخرج المتوفى فعنها زوجها نارا إن شاءت. وقال عروة بن الزبير: في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. قال رحمه الله: هذا قول أهل العلم. قال الشافعي: لأن سكن أهل البادية سكن مقام غبطة وضعن غبطة، سكن مقام غبطة وضعن غبطة، يعني مرة يعني، ولا يا سيد؟ غبطة هنا يعني مرة، مرة كده ومرة كده، حسب أحوالهم. يبقى سكنى مقام غبطة وضعن غبطة. قال: باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملها، لقول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. قال: اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زاهر بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب بالشام، فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقه. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له. انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي عن فاطمة. وقال: وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء رضي الله عنهم. قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن المطلقة ثلاثة أو المختلعات لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا ولها السكنى، ولها السكنى لقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإنما سقط سكنى فاطمة لبذاءة لسانها. ومعنى البتة المذكورة في الحديث هو الثلاث، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث. وفيه جواز التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير، لأن قوله لها: فإذا أحللت فآذنيني، تعريض بالخطبة. واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير. أما التعريض بال ثم قالت نبا جهم ومعاية خطباني، هل كان تصريحا أيضا أم كان تعريضا أيضا أم كان تصريحا سيد؟
لا تصريح.
طيب، ما هو دلوقتي بيقول جواز التعريض بقوله: فإذا أحللت فآذنيني، وهم خطبها قبل ذلك أصلا.
لا، في فرق بين ان يقول يعني انا اريدك زوجة، وبين يقول لما تحلي اخبريني. هذا ليس
أيوة
صريح.
اقصد يا سيدنا، يعني قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: فاذا حللت فاذنيني، كان معاوية وابو جهم خطباها اصلا.
لا، الكلام على الترتيب هذا، او لعلهما قد كنيا.
ده بتقول خطباني،
ماشي،
مش
يقين.
الأصل في التصريح؟
أهو الكلام التعريض يفهم منه الخطب، فهي قالت ذلك استشير النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لجمع بين الأدلة يعني.
أيوه.
أحسن الله إليكم. واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغائر، أما التعريض بالخطبة فيجوز في عدة الوفاة. قال الله سبحانه وتعالى: وتقدس، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما المعتدة عن فرقة الحياة نظير إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها، كالمطلقة ثلاثا، والمبانة باللعائن والرضاع يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة. وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمخترعة والمفسوخة نكاحها فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا. وهل يجوز للغير تعريضا؟ في قولان، أحدهما يجوز كالمطلقات ثلاثة، والثاني لا يجوز، لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها كالرجعية، لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق. والتعريض بالخطبة أن يعرض لها بما يدلها به على إرادة خطبتها من غير تصريح، وتجيب المرأة مثل ذلك، مثل أن يقول: إذا حللت فآذنيني، رب راغب فيك، رب حريص عليك، من يجد مثلك؟ ما شاء الله. قال القاسم: يقول: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله سائق إليك خيرا، ونحو ذلك من القول. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، أبشري وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينها. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: فيما عرضتم به. صوت شغال سيمون، تمام. لا جاي اتصال بس حق فودافون. وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: فيما عرضتم به، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا.
تقول انت بتقول
قال
انا ليه يعني، ربنا يرسل لك انا مالي يعني.
الحد يفهم بقى، لو ما فهمتش يبقى بناقصها سيد،
طيب لو ما فهمتش صحيح
يبقى
ممكن بعد.
بناقصها. قال الشافعي: والتعريض. نعم سيدنا. قال الشافعي: والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية، على أن السر الذي ينهي عنه الجماع. قال أبو عبيد: السر الإفصاح، والنكاح يقال للمجامعة سر، وللزنا سر، ولفرجي الرجل والمرأة سر. وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة، ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء. فإن فاطمة كانت قرشية، وزوجها من أسامة، وهو من الموالي،
نقعد هنا كده.
موالي قريش برضه. نعم سيدنا. قال: وفي دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه، فإن أذنت في رجل وركنت إليه فليس للغير أن يخطب على خطبته، والنهي في هذا الموضع. وفي دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها والإرشاد لها ما فيه حظها، لم يكن غيبة موجبة للإثم. وقوله: لا يضع عصاه عن عاتقه، يتأول على وجهين، أحدهما الضرب بها والتأديب، والآخر كثرة السفر والظعن عن الوطن. يقال: رفع الرجل عصاه إذا سار، ووضع عصاه إذا نزل وأقام. قال الإمام: والأول وأولاهما لما روينا في حديث أبي بكر بن أبي الجهم، أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. وفي دليل على إباحة تأديب النساء ولو كان غير جائز، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه والإنكار له. وفي قوله: وأما معاوية فصعلوكم، دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما. وفيه أيضا باب من الرخصة، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز، وذلك أنه قال: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما أبو معاوية فصعلوك لا مال له، وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال، وقد كان لمعاوية مال وإن قل. باب سكن المتوفى عنها زوجها. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن عمته زينب بنت كعب ان الفريعه بنت مالك بن سنان، وهي اخت ابي سعيد الخدري، اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى اهلها في بني خدره، فان زوجها خرج في طلب اعبد له، وابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي، فان زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقه. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره او في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرضت علي القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام: لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجها، سواء كان الفصل سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت المرأة حرة أو أمة. وأما البائنة فلها السكنى عند أكثر أهل العلم، واختلفوا في نفقتها، منهم من أوجبها ومنهم من قال لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وهو قول الشافعي. والملاعنات كالمطلقة ثلاثا في استحقاق السكنى وفي استحقاق النفقة إن كانت حاملا ولم ين إن كانت حاملا ولم ينفي الزوج حملها. فأما المعتدة عن وطئ الشبهة والمفسوخة نكاحها بعيب أو خيار أو خيار عتق أو خيار عتق فلا نفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملة. والمعتدة عن الوفاة لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلة، لم يختلف فيها أهل العلم. وقال ابن عباس: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بآية الميراث ما فرض لهن من الربع، أو نسخ بآية الميراث ما فرض لهن من الربع أو الثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل ونسخ أجل الحول بأن جعل أجله بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وقال جابر: ليس المتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. واختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة وللشافعي في قولان: أحدهما لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت، وهو قول علي وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد بن الحسن. وإليه ذهب أبو حنيفة واختاره المزني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها: آخرا امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، استحباب. والقول الثاني لها السكنى وهو الأصح، وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وقالوا: إذنه لفريعة أولا صار منسوخا بقوله آخرا كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن المسور بن مخنوة رضي الله عنهما أن سبيعة وفيت بعد زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن مالك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابيه ان سبيعه بنت الحارث وضعت بعد وفاه زوجها بليال، فمر بها ابو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للازواج، انها 4 أشهر و10. فذكر ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت في لام قد حللت فتزوجي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن الزهري. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. قال عمر: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وإليه ذهب مالك والثوري والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل، أو 4 أشهر و10 أو 4 أشهر. قال عبد الله بن مسعود: أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. قوله: أتجعلون عليها التغليظة، أراد أن الحامل قد تمتد بها مدة الحمل إلى 9 أشهر وإلى 4 سنين، ولا يحكم بانقضاء ولا يحكم الضمة بتاع الميم ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع. فإذا ألزمتموها هذا التغليظ فاجعلوا لها الرخصة بانقضاء عدتها إذا وضعت قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر و10. وقوله: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، أراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولة سورة البقرة. وأراد أن قوله في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ثيابهن أن عفوا أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 في سورة البقرة. فحمله عن النسخ. وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة. قال باب عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قال زينب: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، فقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجارية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس صيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، أعوذ بالله، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتقطع بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، وقال في حديث أم حبيبة: ثم مست بعارضيها. قال الإمام: عن الإحداد والامتناع عن الزينة يقال: أحدت المرأة على زوجها فهي محد، وحدت أيضا، وحدود الله ما يجب الامتناع دونها، ويسمى الحاجب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول. وقولها فتفتض به فسره القتبي وقال: هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته. وهنا قوله سبحانه وتعالى: لن فضوا من حولك، أي تفرقوا. وأرادت أنها تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة أو طائر تمسح بتلك الدابة قبلها وتنبذها، فقلما تعيش الداب. وقال الأخفش: تفتض مأخوذ من الفضة، أي تتطهر به، شبه ذلك بالفضة لنقائها. ورواه الشافعي: فتقبص بالقاف وبالباء والصاد غير معجمة، وهو الأخذ بأطراف الأصابع، والقبض بضاد معجمة، الأخذ بالكف كلها، قبص قبض. والحفش البيت الصغير، ومعنى رميها بالبعرة كأنها تقول: كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة على زوجها أهون عليها من رمي هذه البعرة، أو هو يسير في جنب ما يجب من حق الزوج. وكانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حولا كاملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي فليوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي متعوهن متاعا ولا تخرجوهن إلى الحول. فنسخ ب4 أشهر و10. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والإحداد واجب عليها في مدة عدة الوفاة عند عامة أهل العلم، وأن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدين رأسها بأي دهن إن كان، سواء كان فيه طيب أو لم يكن، لما فيه من الزينة، ولها تدين جسدها بدون لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب ولا فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي لأنه لا زينة فيه، بل هو يزيد العين مرهن وقبحة مرهن آه مرض في العين ده كحل. بل هو يزيد العين مرهًا وقبحًا. فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: تكتحل به ليلًا وتمسحه بالنهار، وكذلك الدمام، وهو أن تطلي حوالي عينيها بصبر، ففيه زينة لا يجوز لها ذلك إلا أن يقع ضرورة، فتفعله ليلا وتمسحه بالنار. روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صابر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشي طيب الطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. وقوله يشب الوجه أي يوقده ويلونه ويحسنه. ورجل مشبوب إذا كان أسود الشعر أبيض الوجه. قال: اخبرنا اسماعيل بن عبد القادر قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى الجلولي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وحسن بن الربيع شيخ مسلم سنة. هذا حديث صحيح متفق عليه، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحاد يجوز لها لبس البيض من الثياب، ويجوز لبس الصوف والوبر وكل ما نسج على وجه لم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره، وكذلك كل ما صبغ لغير الزينة مثل السواد، وما صبغ لقبح على حزن أو نفي وساخ كالكحلي ونحوه. وأما المصبوغ للزينة كالأحمر والأصفر والأخضر الناضر فلا يجوز لبسه، ولا تلبس الوشي ولا والديباج والحلي والحلي. وقال سفيان وأصحاب الرأي: لا تلبس الثوب المصبوغ. وقال مالك: لا تلبس المصبوغ إلا بالسواد، والعصب نوع من البرود يعصب غزله ثم يصبغ ثم ينسج فلا بأس بلبسه. ولا يجوز لها استعمال الطيب، فإن طهرت من المحيض فرخص لها في استعمال شيء من قسط أو أظفار في محل حيضها. والنبذة القطعة اليسيرة، والقسط عود يحملون الهند، يجعل في الأدوية، والأظفار شيء طيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد لها. ويروى نبذة من كست أظفار، وأراد بالكست القسطة، وتبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء كما يقال كافور وقافور. وقال سهل بن عبد الله وسليمان بن سالم في المتوفى عنها: زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكوى تداوى تتا في نقط كذا كان هنا تاء تتداوى بكحل تداوى بكحل وإن كان فيه طيب. وأما المعتدة عن الطلاق، هل يجب لها عليها الإحداد في العدة؟ نظر إن كانت رجعية لا يجب، بل لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها ليراجعها. وفي البائنة في الخلع والطلقات الثلاث قولان: أحدهما يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وقول سعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا يجب وهو قول عطاين، وبه قال مالك. فصل. جديدة هذه، جديدة قال الإمام: أعلم أن عدة الوفاة 4 أشهر و10، سواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، وسواء مات الزوج بعد الدخول بها أو قبله، إلا أن تكون حاملا فتعتد بوضع الحمل. وإذا مضت بالحائل 4 أشهر و10 الحكاية فقد حلت، ويبقى أربعة فقد حلت وإن لم تر فيهن عادتها من الحيض. وقال مالك: إن لم تر فيهن عادتها من الحيض فلا تحل حتى ترى عادتها، ولا فرق في الإحداد بين الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية. قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها زوج لا تقرب الصبية المتوفى عنها زوجها الطيبة، لأن عليها العدة. وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على الصبية والذمية، أما المبانة في حال الحياة إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها. يقول الله لقول الله سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كانت مدخولا بها فإن كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملا فإن كانت طيب عفوا وإن كانت مدخولا بها فإن كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل، ماشي خلاص، وإن لم تكن حاملا فإن كانت ممن لم تحض قط أو بلغت سن الآيسات فتعتد ب3 أشهر، لقوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نسائكم أمزع على نبرة. وإن كانت ممن تحيض فعدتها ب3 أقراء، لقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن ارتفعت حيضتها قبل بلوغها سن الأيسات فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تحل حتى يمضي بها 3 أقراء أو تبلغ سن الأيسات فتعتد ب3 أشهر، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وبه قال عطاء، وإليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. ويحكى عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، فإن لم يعاود الدم تعتد ب3 أشهر، وبه قال مالك. وتأول الشافعي وقول عمر على امرأة بقي لها إلى سن الآيسات 9 أشهر، وللشافعي قول في القديم أنها تتربص 4 سنين وهي أكثر مدة الحمل ثم تعتد ب3 أشهر، وترك هذا القول في الجديد. وقال الزهري في الذي ارتفعت في التي ارتفعت حيضتها قبل الكبر عدتها سنة، وقال الحسن تتربص سنة فإن حاضت وإلا تربصت بعد السنة 3 أشهر. قال الإمام والمستحاضة تعتد بالأقراء عند عامة أهل العلم، ثم إن كانت معتادة تراعى عادتها ولا تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت بها 3 أقراء حلت، وإن كانت ناسية فتنقضي عدتها ب3 أشهر. وقال سعيد بن المسيب عدة المستحاضة سنة. باب امرأة المفقود. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصمحي، واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر الحلي، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا ربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال حدثنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار بن ابي الحكم عن علي رضي الله عنه في امراه مفقود اذا قدم وقد تزوجت امراته وهي امراته، ان شاء طلق وان شاء امسك ولا تخير. قال الامام اذا غاب زوج المراه وانقطع خبره فليس للمراه ان تنكح زوجا اخر حتى ياتيها يقين وفاه الزوج غائب أو يقين طلاقه عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنها إذا نكحت بعد العدة فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها وبين المرأة، ومنهم من ينكر هذا على عمر على ولعن. وقال مالك إن تزوجت بعد انقضاء عدتها دخل بها ولم يدخل فلا سبيل لزوجها الأول عليها. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تتربص امرأته سنة، وإذا طلقها الزوج الغائب أو مات فعدتها من وقت طلاقه أو وفاته عند أكثر أهل العلم حتى لو أتاها الخبر بعدما مضى زمان عدتها فقد حلت، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح ومجاهد بن سيرين وعكرمة وحماد بن زيد والزهري. وبه قال مالك والشافعي وروي عن علي رضي الله عنه انه قال عدتها من وقت بلوغ الخبر اليها، وهو قول الحسن وقتاده. وقال عمر بن عبد العزيز ان ثبت موته ببينة فمن وقت الموت، وان ثبت بالسماع فمن وقت العلم. صوت شغال. باب اجتماع العدتين. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي، قال اخبرنا زاهر بن احمد، قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي، قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. تمام. عن عمر رضي الله عنه انه قال اي امرأة نكحت في عدتها فان كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها. قال الإمام إذا جتمع على المرأة عدتان من شخصين بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم، بل ينظر إن كان بها حمل من أحدهما تقدم عدة الحمل، فإن كان الحمل من الأول تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل، وإن كان الحمل من الثاني تنقضي عدتها عن الثاني بوضع الحمل ثم تكمل بقية عدة الأول، وإن لم يكن بها حمل فتكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة عن الثاني، وإن نكحت في عدتها نكحت في عدتها فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما، فإذا فرق بينهما أكملت بقية عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. وممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان عمر وعلي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان فإذا مضت بها 3 أقراء من وقت إصابة الثاني فقد حلت منهما، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم في من تزوج في العدة ففي من تزوج أو تزوج في العدة فحاضت عنده 3 حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب، واختاره سفيان، وقوله ثم لم ينكحها أبدا هذا قول تفرد به عمر، أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج عن عدة الأول. باب استبراء أم الولد. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة. قال الإمام أم الولد إذا هلك عنها سيدها يجب عليها التربص باتفاق العلماء واختلفوا في مدته، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد 4 أشهر و10 كالحرة، أن تعتد 14 وعشرا كالحرة إذا مات عنها زوجها، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تلبس علينا سنة نبينا، تلبس علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها 4 أشهر، 4 أشهر وعشر، يعني أم الولد. وهذا قول سعيد بن
الشاشة فين يا
المسيب.
أبو عمي؟
نعم شيخنا،
الشاشة فين؟
الشاشة شغالة.
شغالة
ايه
بقى.
دي؟ آه ذهبت. لا اله الا الله، الشبكة بس
ذهبت.
سمعت.
ذهبت
اه
مزعاج النهار.
ايه رجعت.
أيوة جاتك. مات تمام كده.
نعم، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها 4 أشهر وعشر، يعني أم الولد. وهذا قول سعيد بن
تلبسوا
المسيب وسعيد
وتلبسوا
بن
صح
جبير
أيضا.
والحسن بن سيرين. وإليه ذهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
تلبسوا
تلبسوا تمشي يعني؟
الاثنين صح أي نعم.
لبس.
لبس ولبس.
نعم، أحسن الله إليكم. وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض، وهي ذلك عن علي وعبد الله بن مسعود وهو قول عطاء والنخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم تعتد بحيضة، روي ذلك عن ابن عمر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وتأول بعضهم حديث عبد الله بن عمرو على أم ولد بعينها أعتق مولاها ثم تزوجها، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم. وإذا زوج الرجل أم وإذا زوج تزوج يعني
إذا زوج
إذا زوج زوج غيرها غيره وإذا زوج الرجل أم ولده ثم مات المولى وهي في نكاح الغير أو في عدة الزوج، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد. ولو مات الزوج قبل موت المولى عليها أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال. ولو مات المولى طيب ولو مات المولى أو أعتقها قبل مضي شهرين وخمس ليال، فهل لها أن تقتصر على عدة الإماء أم عليها أن تكمل 4 أشهر وعشرة؟ فيه قولان. ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج أو أعتقها عليها الاستبراء عن المولى. ولو مات المولى والزوج جميعا ولم يدر أيهما سبق موته، فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولا استبراء عليها من السيد، لأنها يوم موت السيد إما أن كانت في نكاح الزوج أو في عدته، إن كان موت الزوج سابقا، وإن كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، فيها حيضة من موت الآخر منهما، من موت الآخر، لأن الزوج إن مات أولا فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى، وإن مات المولى أولا فعليها أن تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر. باب استبراء الأمة المسبية والمشترى. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي، قال أخبرنا أبو سهل السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا عمرو بن عون، قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال الإمام: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها أن الزوجين إذا سبيا أحدهما يرتفع النكاح بينهما، ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطأ المسبية بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة من غير فصل. وفيهن ذوات أزواج، ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما، واختلفوا فيما لو سبيا معا، فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطؤهن، أباح وطؤهن بعد وضع الحمل أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج وغيرها، وبين من سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع، فدل أن الحكم في ذلك واحد. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: إذا سبيا معا فهما على نكاحهما. وروي عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. والمراد من المحصنات في هذا الموضع المتزوجات، فدل إباحتهن للموالي على ارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بالسبي. وتأول ابن عباس للآية على الآمة المزوجة: يشتريها رجل وجعل بيعها طلاقا، وأحل للمشتري وطئها، وعامة أهل العلم على خلافه، ولم يجعلوا بيع الآمة ذات الزوج طلاقا. وفيه أن استحداث الملك في الآمة يوجب الاستبراء، فلا يجوز لمن يملك جارية وطؤها ما لم يمض زمان الاستبراء، سواء كانت بكرا أو ثيبا، تملكها من رجل أو امرأة. وكذلك المكاتبة إذا عجزت، والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة أو رد بعيد، فلا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء. وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله: لا يجب استبراء غير البالغة، وهو قول الليث بن سعد. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي تطأ أو بيعت أو اعتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء. وفيه أن وطأ الحبالة من السبايا لا يجوز. وقد روي عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. قال الإمام: اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء، فلم يرى الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها. فقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وذهب قوم إلى تحريمها كالوطء، وهو قول الشافعي. وله قول آخر أنها تحرم في المشترى ولا تحرم في المسبية، لأن المشترى ربما تكون أم ولد الغير، فلم يملكها المشتري والحمل فلم يمل فلم يملكها المشتري والحمل في المسبية لا يمنع الملك. فصل يعني. وفيه بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل، واستبراء الحائل إن كانت ممن تحيض، واستبراء الحامل إن كانت ممن تحيض بحيضة، بخلاف العدة تكون بالأطهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك في حديث ابن عمر: يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فجعل العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض وبالحائض. وفيه بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك، حتى لو اشتراها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. وقال الحسن: إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر. وقال الزهري: بثلاثة أشهر. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا وإن كان في حينه وعلى وصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل براءة الرحم. واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض، ولا يجوز لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة. وفيه قال الحسن وعطاء وإبراهيم والحكم بن عتيبة، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنها تحيض، فعليها ترك الصلاة والصوم في حال رؤية الدم، ويجتنبها زوجها كما في حال الحيال. يروى ذلك عن عائشة، وهو قول الزهري والشعبي والأوزعي ومالك، وظاهر مذهب الشافعي، غير أن العدة لا تنقضي به، لأن الحيض جعل علما لبراءة الرحم من طريق الظاهر، فإذا وجد ما هو أقوى في الدلالة سقط اعتباره، حتى لو كانت تعتد بالأقرى فزنت وحابلت من الزنا ثم كانت تردم على حمل الزنا، يحسب ذلك عن العدة. وقال الحسن: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو نفاس. قال أخبرنا محمد بن الحسن، قال أخبرنا أبو العباس الطحان، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا أبو عبيد، قال حدثنا يزيد عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح، فسأل عنها فقالوا: هذه أمة لفلان. فقال: أيلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال: لقد آممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة: المجح الحامل المقرب. وفي بيان تحريم وطئ الحبال من السبايا، وهو وقوله كيف يستخدمه وهو لا يحل له أم كيف يورثه، يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره فلا يحل له استثمارته وتوريثه، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر فتعلق الجارية منه فيكون ولدا لا يحل له استرقاقه واستخدامه، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل، والله أعلم.
أسمع، بارك الله فيك،
طيب ما كانش
أكتفي
قصدي،
بهذا،
الله المستعان.
بارك الله فيك،
فيكم
أنا
بارك
سمعت،
الله، أحسن الله إليك، جزاكم
السلام
الله
عليكم.
خيرا، نفع الله بكم، حفظ الله ومن يسر.